بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، هل للدعاء تاثير في زياده العمر ونقصانه؟ أنه سبب، وأن الله تعالى يكون قدر زيادة أو النقصان وقدر ما سببه، فإذا وجد السبب وجدت الزيادة. ما حال حديث يرد القدر إلى الدعاء ولا يزيد في الأمر إلا به؟ حديث حسن بدون زيادة، وأن الرجل لا يحرم الرزق ذنب يصيبه. عمن قال الحديث؟ عن ثوبان، وفي إسناده من؟ عبد الله بن أبي القعد مجهول، ومحتمل الانقطاع بينه وبين ثوبان. وعن من جاء؟
عن
سلمان. عن سلمان، وفيه أبو مودود واسمه فضة البصري، والصحيح أنه فضة، وهو أيضا إيش؟ مجهول الحال، والحديث من الطريقين. حسن. قول الله تعالى: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، فيه قولان، الضمير في قوله ولا ينقص من عمره،
أي معمر آخر.
قيل المراد الجنس، ولا يعمر من معمر ولا ينقص من عمر معمر آخر.
قيل من عمره نفسه.
من عمره نفسه.
فهو
من وجه زيادة ومن وجه إيش؟
نقصان.
والذي رجحه ابن جرير وابن كثير الأول أن المراد الجنس، كما تقول: عندي ألف ونصف. ما معنى ألف ونصف؟ ألف ونصفه، أي ألف وإيش؟ ونصف ألف آخر. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول: الزيادة والنقصان هي ماذا؟ من الصحف التي بأيدي الملائكة. وأما ما في علم الله تعالى فهو ثابت، لا يحصل له تغيير ولا تبديل. نواصل نقرأ. قال ابن أبي العز رحمه الله: قوله لم يخفى عليه شيء، عندكم لم ولا ولم؟ ولم، هكذا نحفظه. ولم يخفى عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. هذا واضح، فيه إثبات علم الله تعالى بأمور الخلق قبل إيش؟ قبل أن يخلقهم وأن يوجدهم. قال الشارح رحمه الله: يعلم سبحانه ما كان، وهو الماضي، وما يكون، وهو الذي سيقع في المستقبل والحاضر، وما لم يكن ألو كان كيف يكون، وهو إيش؟ الممتنع الذي لا يوجد. يعلم الله تعالى أنه لو وجد على أي حال سيكون، كما سيمثل. كما قال تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. الآن هم هل يردون إلى الدنيا؟ لا، لا يردون إلى الدنيا، ممتنع، لأن الله جعلهم ممتنعا، لا أنه ممتنع لذاته. لكن علم الله تعالى أن الشيء هذا لو وقع، وأنهم لو ردوا لعادوا لما كانوا عليه من الكفر بالله سبحانه. فعلم الله ما لا يكون إذا كان كيف سيكون. وإن كان يعلم أنهم لا يردون، ولكن أخبر أنهم لو ردوا لعادوا، كما قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. المراد بالإسماع هنا الإفهام، أي لأفهمهم، السمع الذي فيه الفهم، وإلا فهم يسمعون، الذي هو سمع الأذن فقط. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي سمعا ينتفعون به. ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، ما هو الشاهد له؟ أنه لم يقع لهم إسماع، لكن علم الله أنه لو أسمعهم لا تولوا، فعلم الله ما لا يكون لو كان كيف سيكون. وفي ذلك رد على الرافضة والقدرية الذين قالوا إنه لا يعلم الشيء قبل أن يخلقه ويوجده، وهذه المسألة في حد ذاتها كفر، كما كان الشافعي رحمه الله يقول ناظر القدرية بالعلم، أي بعلم الله، هل يثبتون أو لا؟ فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. وهي من فروع مسألة القدر، وفي هذا تنبيه على مسألة، وهي أنه ذكر شيخ الإسلام وقبل شيخ الإسلام من العلماء أن هؤلاء القدرية الذين يقولون إن الله لا يعلم الشيء إلا بعد أن يقع، هذه الفرقة ماذا؟ انقرضت وذهبت ولم يبقى لها كيان، وإن كان يقول بها بعض إيش؟ أفراد. لكن الشارح نبهنا اليوم أن هذا أيضا يقول به من؟ الرافضة، والرافضة هل لهم وجود؟ نعم لهم وجود. فهذه مقالة رافضة، وإن كان القدري القائلون به قد ذهبوا، لكن بقي من القائلين به من؟ الرافضة.
هم يقولون عقيدة البدء الرافضة.
نعم. بدأ لله. هم يقولون هذا في النسخ، عندما ينسخ قالوا بدأ لله أشياء فنسخ أحكام شرعية. قالوا في ذلك رد على الرافضة والقدرية الذين قالوا إنه لا يعلم الشيء قبل أن يخلقه ويوجده، وهي من فروع مسألة القدر، وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله تعالى. هذا واضح إن شاء الله. قوله وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، ذكر الشيخ رحمه الله الأمر والنهي بعد ذكره الخلق والقدر، بعد أن ذكر الخلق والقدر والمشيئة ذكر الأمر والنهي، إشارة إلى أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهذه الفائدة التي ذكرها الشارح من ذكر المؤلف الطحاوي الأمر والنهي بعد الخلق والقدر. لماذا ذكر الأمر والنهي بعد الخلق والقدر؟ قال ليبين أن الله خلق العباد وأوجدهم لأجل إيش؟ الأمر والنهي. فلذا ذكر الأمر والنهي بعد ماذا؟ بعد ذكر القدر. وهناك وجه آخر أيضا، أن الطحاوي رحمه الله أشار بذكر الأمر والنهي بعد الخلق والقدر إلى عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب، الذين يثبتون شرع الله وقدره ولا يجعلونها متناقضة، بل يقولون لا مانع ولا تناقض بين شرع الله وقدره. ولأجل هذه المسألة ولأجل مسألة الصفات ألف شيخ الإسلام كتابه المشهور بالرسالة التدمرية، فاسم الرسالة التدمرية حقيقة الإثبات، أو الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع. فكتاب التدمرية على قسمين، القسم الأول يتكلم عن الصفات وقواعد في صفات الله تعالى، ذكر 7 قواعد، والقسم الثاني من الكتاب في مسألة القدر، وهل بين القدر والشرع تعارض؟ الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين الشرع والقدر. وقد انقسم الناس في هذا في مسألة شرع الله وقدره إلى 4 طوائف، واحدة منها على الحق والباقية كلها على ضلال. الطائفة الأولى الجبرية، الذين قالوا، الذين أثبتوا القدر وأنكروا الشرع، أثبتوا قدر الله تعالى وأنكروا شرعه، فقالوا الإنسان مجبور ومسير في كل الأمور لا اختيار له. فلذا قالوا لا فائدة من الأمر والنهي، فأنكروا شرع الله تعالى وأمره ونهيه، وغلوا في إثبات القدر. وهؤلاء كما ذكر شيخ الإسلام في كتابه التدمرية يقال لهم المشركية. ولماذا يقال لهم المشركية؟ لأن أسوتهم في ذلك المشركون. قال الله تعالى عن المشركين: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، أو ولا حرمنا من شيء. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. فانظر، الله أمرهم بماذا؟ بالتوحيد وبعبادته، فأشركوا وجعلوا القدر حجة على ماذا؟ على شركهم. أنكروا أمر الله، ما قالوا الله أمرنا، قالوا لا، قد شاء الله أننا نشرك، فأثبتوا القدر وأنكروا شرع الله. ولذا سميت الجبرية ماذا؟ مشركية. ذكره شيخ الإسلام هذا هنا، وذكر ثلاث طوائف في هذه الطبعة الرسالة التدمرية صفحات 198 في أول الفصل الثاني. الطائفة الثانية القدرية، الذين عكسوا الأمر تماما، أثبتوا الشرع وأنكروا القدر، أثبتوا شرع الله رحمه الله أي الأمر والنهي، وأنكروا القدر. والقدرية في إنكار القدر على منزلتين كما تعلمون، منهم من أنكر العلم أصلا وقال الله لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه، كما يقوله من غلاة القدرية والرافضة. ومنهم من أنكر أن يكون الله تعالى خلق فعل العبد وقدره، وهؤلاء هم من المعتزلة. فقالوا أثبتوا الشرع وأنكروا القدر، قالوا الله تعالى ليس له في خلق العبد أو في فعل العبد قدرة ولا مشيئة. بل غلاتهم قالوا ليس له في حتى إيش؟ العلم. وهؤلاء كما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله يسمون بالمجوسية، المجوسية. الفرقة الثالثة فرقة يقال لهم الإبليسية، الذين أثبتوا الشرع وأثبتوا القدر ولكن جعلوا بينهما تناقضا. قالوا نثبت الشرع والقدر ولكن الشرع والقدر متناقضان متعارضان، وسموا إبليسية نسبة إلى إبليس، فهو كان أول من عارض بين قدر الله وشرعه حين أمره الله تعالى بالسجود، فماذا قال؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فالله تعالى أمره بهذا الأمر، فصادم بين أمر الله وقدر، قال كيف أنا خلقت من قدر، خلقت من نار، انظر هذا هو إيش القدر، وأنا مخلوق قبل آدم وأنا أفضل منه بتقديرك أنت يا رب، فكيف تأمرني؟ فجعل الأمر مناقضا لماذا؟ للقدر. وهؤلاء يثبتون القدر ويثبتون الشرع ويجعلون بينهما تعارضا. وأما أهل السنة والجماعة فأثبتوا الشرع وأثبتوا القدر ولم يجعلوا بينهما أي تعارض، بل قالوا لا تعارض بين شرع الله وقدره. كيف ذلك؟ قال والله تعالى قد قدر على العبد أن هذا يطيع وهذا يعصي، ثم أمره ونهاه. طيب لماذا أمره ونهاه؟ سبق معنا هل يعذب الله تعالى أحدا على ما سبق في علمه أو لا يعذب أحدا حتى يفعل؟ حتى يفعل. هل يعذب الله أحدا على أحد على ما سبق في علمه؟ ما يعذب أحد على ما سبق في علمه، بل لا بد أن يرتكب ما نهى الله عنه أو يفعل أو يترك ما أمر الله تعالى به فيستحق بذلك العقوبة. قالوا فالأمر والنهي ليقيم الله تعالى الحج على خلقه ولينعم من أطاعه وليعذب من عصاه وخالف أمره، ولا شك أن قدر الله تعالى سابق على كل شيء. فهل الآن في الأمر والنهي فائدة أو ليس فيه فائدة؟ فيه فائدة عظيمة وحكم ومصالح قليلة، يتبين أهل الجنة من أهل النار، تأخذ النار نصيبها وتأخذ الجنة نصيبها الذي وعد الله به، يتبين حزب الله من حزب الشيطان، يتبين من أطاع الله وامتثل أمره ممن عصاه وخالف أمره، أيضا يقطع الله تعالى الحجة على الخلق، لا يبقى لأحد من الخلق بعد ذلك حجة على الله تعالى إذا أرسل رسله تأمرهم وتنهاهم، مع أن الكل نؤمن بذلك أنه قد سبق في علم الله وفي قدر الله كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. واضح هذا إن شاء الله؟ فإشارة الطحاوي رحمه الله بقوله وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، لماذا ذكر الأمر والنهي بعد الخلق والقدر؟ ليبين أن أهل السنة والجماعة يثبتون الأمرين وأنه ماذا؟ لا تعارض بينهما، كما عارضت بينهما من؟ الإبليسية، وأيضا المجوسية والمشركية الفرق الأولى عارضت بينها فلجأت أن تنكر ماذا؟ أحد الأمرين، لأنه لولا التعارض هل سينكرون؟ لا، لكنهم توهموا ماذا؟ أن إثباتها يوجب التعارض فأنكروا واحدا منها. وهذه مسألة من أهم المسائل التي كما سمعتم جعل لها شيخ الإسلام رحمه الله الجزء الثاني من كتابه التدمرية، وهو حقيقة الجمع بين القدر والشرع، وأننا نؤمن بذلك وليس في أي لبس لمن هداه الله ونور بصيرته، ليس هناك أي لبس في الجمع بين قدر الله وماذا؟ وشرعه. كما أن الإنسان في الدنيا هل هو يجري وراء مصالحه أو لا؟ في أمور الدنيا يأكل ويشرب وينام ويتزوج ويبذل السبب، يتكسب، يطلب المعاش والرزق. طيب، مع أن الكل مقدر أو لا؟ الكل مقدر، فلماذا يفعل هذه الأشياء؟ لأن الله جعل المسببات مربوطة بماذا؟ بأسباب. فكذلك يقال في مسألة الشرع، وأيضا يقال الله تعالى يريد أن يقيم الحجة على خلقه ولا يعذب أحدا بما سبق في علمه تعالى. وهل يمكن أن يمحى شيء ويثبت شيء آخر كما تقدم معنا أمس في الأيدي الملائكة؟ ماذا؟ ممكن أن يمحى. فلو بذل الإنسان السبب، ربما هذا الإنسان كتب الله أنه من أهل الجنة بسبب، فنعلم أن بذل الأسباب هل له فائدة أو لا؟ فائدة عظيمة، لأن الله قد يكون كتب أنه من أهل الجنة بسبب، فإن لم يأتي بالسبب فهو من أهل النار. ولذا عمر رضي الله عنه ماذا كان يقول؟ اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحني واكتبني سعيدا، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت ما تشاء. وفهم هذا الأمر يزيل عن الإنسان إشكالات كثيرة في باب القدر. في كل الأمرين ذكر الطحاوي وأمرهم بطاعته ونهى عن معصية، الأمر الأول ليبين ماذا؟ أن الله خلق الخلق لأجل ماذا؟ الأمر والنهي. والأمر الثاني ليبين أنه لا تعارض بين قدر الله وشرعه. قوله وكل قال قوله وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. قال الشارح قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، وقال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. وقال تعالى ولو شاء ربك ما فعلوه. وقال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وقال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقال تعالى حكاية عن نوح عليه السلام إذ قال لقومه ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. بعضهم قال أحسن ألا يعبر بهذا قال الله حكاية عن فلان، لأن هذا مذهب من الذين يقولون هذا القرآن هو حكاية عن كلام الله الكلابية. الأشاعرة يقولون هو عبارة عن كلام الله، لا القرآن، أما كلام الله يقولون، لكن يقول القرآن هو عبارة عن كلام الله، والكلابية قالت القرآن حكاية لكلام الله. فقال بعض العلماء الأفضل ألا يؤتى بهذا التعبير، وقال تعالى حكاية عن نوح أو حكاية عن إبراهيم، يقال وقال الله عن نوح عليه السلام. وقال تعالى من يشأ الله يضللهم ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. ما هو الشاهد من هذه الأدلة كلها؟ إثبات ماذا؟ المشيئة، وأن كل ما يقع في الكون هو إيش؟ بمشيئة الله تعالى. إلى غير ذلك من الأدلة على أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ما شاء الله كان، سواء كانت مشيئة كونية أو شرعية، أو ما شاء الله بالمشيئة الكونية يكون، ها؟ فلا نقول هذا، يعني قوله أن ما شاء الله كان، هل ما شاءه الله كونا يكون أو ما شاءه كونا وشرعا؟ وما شاءه شرعا قد يقع وقد لا يقع. لا، ما هي المشيئة هي بمعنى إيش؟ الإرادة الكونية. فكل ما شاءه الله إيش؟ لابد أن يقع، ولا نقول مشيئة كونية ومشيئة إيش؟ شرعية، لا، ذاك الإرادة أخرى. هي المشيئة بمعنى الإرادة الكونية، فكل ما شاءه الله لابد من وقوعه. قال إلى غير ذلك من الأدلة على أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وكيف يكون في ملكه ما لا يشاءه؟ ومن أضل سبيلا وأكفر ممن يزعم أن الله شاء الإيمان من الكافر، والكافر شاء الكفر، فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. من الذي يقول ذلك؟ المعتزلة. قالوا الله شاء منه كذا وهو شاء كذا، ولكن وقع ما شاء ولم يقع ما شاءه الله. وسيذكر ابن أبي العز، سيأتي يذكر قصة عن بعض اليهود وقصة عن عمرو بن عبيد أنه أتاه إنسان يشكو ماذا؟ أنه ضل بعيره، قال ادعوا لي أن يرد الله إلي بعيري. فرفع عمرو يده قال اللهم إنك لا تشاء أن يسرق بعير فلان فسرق فرده إليه. قال لا حاجة لي في دعوتك. قال لماذا؟ قال كما أنه لم يشاء أن يسرق فسرق، فلعله يشاء أن يرجع ولا يرجع. يعني وهو أعرابي، لأنه يقول أن الله ما شاء هذه أفعال العباد والمنكرات من السرقة والمعاصي. قال اللهم إنك لم تشاء أن يسرق بعير فسرق. سيذكره الشارح. فإن قيل الآن تقرر معنا أن كل شيء بمشيئة الله، وهل هناك شيء يوجد في هذا الكون بدون مشيئة الله؟ لكل شيء سواء كان محبوبا إلى الله أو مكروها إلى الله، سواء كان طاعة أو معصية، سواء كان خيرا أو شرا، كل شيء بمشيئة الله تعالى. وهل المشيئة تستلزم المحبة؟ لا تستلزم المحبة، بل بين المشيئة والمحبة ماذا؟ فرق. طيب الآن هذا تقرر معنا، بقي إشكال الآن هنا. قال: فإن قيل يشكل على هذا قوله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. الآية الآن انظر، أثبتوا أن الشرك واقع بالمشيئة ولا؟ لو شاء الله ما أشركنا، أي أنه شاء فماذا؟ فأشركنا. أثبتوا أن الشرك واقع بالمشيئة ولا؟ هذا عقيدة صحيحة ولا؟ عقيدة صحيحة، وهي قول المشركين. لكن هل المشركون أرادوا بها هذا الحق، أن الشرك واقع بمشيئة الله؟ لا، ولذا ذمهم الله تعالى. فإن قيل يشكل على هذا قوله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، الآية وقوله تعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، أي أنه شاء ذلك فماذا؟ فعبدنا دونه شيئا. وقوله تعالى: وقال لو شاء الرحمن ما عبدناهم، ما لهم بذلك من علم، إنهم إلا يخرصون. الآن تأملوا هذه الثلاث الآيات، المشركون أثبتوا أن الشرك واقع بماذا؟ بمشيئة الله، ومع ذلك الله تعالى إيش؟ ذمهم. طيب فكيف ذمهم الله؟ وهذا القول صحيح، كيف ذمهم الله تعالى على أمر نحن نعتقده؟ الآن نحن نعتقد أن الشرك واقع بمشيئة الله ولا؟ بمشيئة الله. المشركون هل أثبتوا أمرا غير ذلك، أو أثبتوا أن الشرك واقع بمشيئة الله؟ أثبتوا أن الشرك واقع بمشيئة الله، ومع ذلك إيش؟ ذمهم الله تعالى. فكيف الجواب عن هذا؟ قال: فقد ذمهم الله تعالى حيث جعلوا الشرك كائنا، أي واقعا منهم بمشيئة الله، ذمهم على هذا. وكذلك ذم إبليس حيث أضاف الإغواء إلى الله تعالى، إذ قال: ربي بما أغويتني لو زينن لهم في الأرض، أي ذمه الله لأنه أضاف الإغواء إلى الله، مع أن الإغواء مضاف إلى الله أو لا؟ نعم. ولا ينفعكم نصحي إن كان الله يريد أن يغويكم. قيل: قد أجيب على هذا بأجوبة من أحسنها. قبل أن نقرأ الجواب، مفهوم الإشكال؟ ما هو الإشكال؟ ما أنكروها؟ نحن نثبت أن كل شيء يقع بمشيئة الله. في كلام هؤلاء المشركين أن الشرك واقع بمشيئة الله، هل هنا إشكال؟ متى يأتي الإشكال؟ في ذم الله تعالى. كيف ذمهم الله تعالى على إثباتهم أن الشرك واقع بمشيئة الله؟ قال: من أحسنها أنه أنكر عليهم ذلك لأنهم احتجوا بمشيئته على رضاه ومحبته، وقالوا لو كره ذلك وسخطه لما شاءه، فجعلوا مشيئته دليل رضاه، فرد الله عليهم ذلك. واضح الجواب؟ الجواب أنه لم يذمهم الله تعالى لأجل أنهم جعلوا الشرك واقع بمشيئة الله، لا، بل ذمهم الله تعالى لجعلهم المشيئة تستلزم إيش؟ الرضا والمحبة. قالوا: كما أن الله شاء هذا الشيء فهو إيش؟ يحبه ويرضاه، فنحن فاعلون لما شاءه الله، وإذا كان هذا الشيء شاءه الله فمعناه أنه إيش؟ يحبه ويرضاه، فلذا ذمهم الله تعالى. فلم يحصل الذم على إضافة الشرك إلى المشيئة فقط، بل حصل الذم على احتجاجهم بالمشيئة، وأنه إذا كان الله تعالى قد شاءه يلزم منه أنه يحبه ويرضاه. هذا الجواب. أو أنه أنكر عليهم اعتقادهم أن مشيئة الله دليل على أمره به، قال: إذا كان الله شاء معناه أنه إيش؟ أمر به. أو أنه أنكر عليهم معارضة شرعه وأمره الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه بقضائه وقدره، هذا أيضا ممكن، أن الله أنكر عليهم أنهم جعلوا الشرع معارضا بيش؟ بالقدر، أن الله أمرهم بالتوحيد ثم هم أشركوا واحتجوا بيش؟ بالمشيئة التي هي القدر، فجعلوا قدر الله معارضا إيش؟ لشرعه، فجعلوا المشيئة العامة التي هي القدر دافعة للأمر، أي معارضة لأمر الله، فلم يذكروا المشيئة على جهة التوحيد. وأهل السنة إذا قالوا الشرك واقع بمشيئة الله هل ينكر عليهم هذا؟ الآن الرافضة عندما يقول أهل السنة أن هذا المعاصي واقع بمشيئة الله بماذا يحتجون؟ بهذا الآية، يقولوا أنتم وافقتم المشركين الذين نسبوا الشرك إلى الله، إلى مشيئة الله، والله تعالى ذمهم، فأنتم تنسبون المعاصي إلى مشيئة الله فأنتم مذمومون كذم المشركين. والجواب، هل بين هذا وهذا فرق؟ نعم، أن أهل السنة إذا قالوا ذلك لا يذكرون ذلك على سبيل التبرير أو أن الله يرضى ذلك الفعل ويحبه ويأمر به، ولكنهم يقولون ذلك اعترافا بحقيقة الأمر مع علمهم أن الله تعالى نهى عن الشرك والمعاصي وحذر منها، ولا تعارض بين أمر الله ونهيه وبين ماذا؟ قدره سبحانه. قال فلم يذكروا المشيئة على جهة التوحيد أي المشركون، وإنما ذكروها معارضين بها لأمره دافعين بها لشرعه كفعل الزنادقة والجهال. إذا أمروا أو نهوا احتجوا بالقدر، وقد احتج سارق على عمر رضي الله عنه بالقدر فقال وأنا أقطع يدك بقضاء الله وقدره، يعني أتى بإنسان سرق، في بعض يروى أنه ماذا؟ شرب الخمر، قال لماذا؟ قال قدر الله عليه، قال وأنا أقطع يدك بقدر الله. هذه القصة ما رأيتها إلا في الميزان للذهبي، ذكرها الذهبي رحمه الله في الميزان في ترجمة حيان ابن عبد الله أبو جبلة الدارمي. عزاها المحقق هنا أيضا إلى الجرح والتعديل لابن أبي حاتم. ده بلفظ السارق، وذكرها الذهبي هنا، لكن تلك الترجمة في الجرح والتعديل، في ترجمة الرجل، في ترجمة حيان بن عبد الله أبو جبلة الدارمي قال حدثنا، هكذا قال حيان بن عبد الله، حدثنا أن الحسن قال أتي عمر بسارق فقطعه فقال ما حملك على ذلك؟ قال القدر، فضربه 40. حيان بن عبد الله هذا أبو الجبل قال الفلاس كذاب، قال في ترجمته كذاب، وأيضا الأثر منقطع في موضعين، فهو يقول حدثنا أن الحسن قال أتي عمر، فهو منقطع بينه وبين الحسن، وهو منقطع بين الحسن وبين من؟ وبين عمر، فإن الحسن لم يدرك عمر حسن البصري. وأيضا هو حيان يقول حدثنا، ولذا اعترف أنه لم يسمعه من الحسن كما هنا. قال الذهبي قال ثم أقر أي حيان أنه لم يسمعه من الحسن، أي لم يسمع هذا الأثر من الحسن، وحلف ألا يحدث وكتب عليه كتابا بشهود. فما حال هذا الأثر؟ ضعيف. ها؟ انكرنا. بقي حق الخمر ذاك إن شاء الله يحتاج نظر. يا قصة مشهورة حمراء. نعم. قال وقد احتج سارق على عمر رضي الله عنه بالقدر فقال وأنا أقطع يدك بقضاء الله وقدره. يشهد لذلك قوله تعالى في الآية كذلك كذب الذين من قبلهم. من أين له أن الله لم يقدره؟ اطلع الغيب. الحاصل ما هو الجواب عن هذه الثلاث الآيات؟ أن المشركين أثبتوا أن الشرك واقع بمشيئة الله تعالى فذمهم الله على ذلك، فكيف الجواب؟
عارض، إنهم عارضوا بين القدر والشرك.
نعم، إما أن يقال ذمهم الله تعالى على ذلك لأنهم جعلوا قدر الله معارضا لشرعه، ها؟ أو أنهم الله ذمهم على ذلك لأنهم جعلوا مشيئة الله دليل ماذا؟ محبته ورضاه، أو أنهم قالوا إذا شاء الله يكون الله ماذا؟ أمر به. طيب إشكال آخر، فإن قيل فما تقولون في احتجاج آدم على موسى عليهما السلام بالقدر إذ قال له أتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين عاما، وشهد النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم حج موسى أي غلبه بالحجة، الحديث متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن موسى لقي آدم فقال له أخرجتنا ونفسك من الجنة، فقال أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق، الآن ما هي الشبهة في هذا الحديث؟ قالوا آدم احتج على معصيته بماذا؟ بالقدر، معناه أن الاحتجاج بالقدر على المعاصي جائز، قيل نتلقاه بالقبول والسمع والطاعة لصحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نتلقاه بالرد والتكذيب لراويه كما فعلت القدرية، هذا الحديث القدرية قالوا كذب، والجبرية ماذا؟ قالوا هذا الحديث أصل الأصول، ها؟ قالوا انظروا آدم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه حج من؟ حج موسى، بماذا احتج؟ بالقدر، جعلوا آدم يقول بقول من؟ جبرية أني مجبور على ذلك، هذا شيء قدره الله علي ما أملك أن أدفعه، قالوا هذا الحديث هو العمدة في هذا الباب، والقدرية ماذا قالوا؟ قالوا هذا الحديث كذب ومنكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، كذبوا به. طيب الآن أهل السنة ماذا قالوا؟ سيأتي. قال ولا تلقاه بالرد والتكذيب لراويه كما فعلت القدرية، ولا بالتأويلات الباردة، يعني بعضهم أولوا بتأويلات لا تصح، قالوا إنما حج آدم موسى لأنه أبوه، ودائما الحجة كل من للأب على ابنه، فحج آدم موسى لأنه أبوه لأنه أباه. قال بل الصحيح أن آدم لم يحتج بالقضاء والقدر على الذنب، وهو أعلم بربه وذنبه، بل أحد بني من المؤمنين لا يحتج بالقدر فإنه باطل، أي الاحتجاج بالقدر. وموسى عليه السلام كان أعلم بأبيه وبذنبه من أن يلوم آدم عليه السلام على ذنب قد تاب منه وتاب الله عليه واجتباه وهداه، يعني هل موسى أصلا لام آدم على الذنب؟ ماذا قال موسى لآدم؟ قال أخرجتنا ونفسك من الجنة، هل الخروج من الجنة ذنب؟ لا، بل آدم موسى عليه السلام ذكر لآدم المصيبة الواقعة، ما هي المصيبة الواقعة؟ الخروج من الجنة، ولم يذكر الذنب لا من قبل ولا من بعد، ما تعرض موسى للذنب في كلامه. ثم غير ممكن أن موسى كليم الله الذي يعلم أن آدم قد تاب الله عليه، بل زاده الله رفعة بعد ذاك الذنب، قال الله ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، اجتباه أي اصطفى بعد هذا الذنب وجعله خيرا مما كان عليه قبل، غير ممكن أن موسى يعلم ذلك ثم يعاتب على هذا الذنب الذي قد تاب الله تعالى عليه منه. فأصل كلام موسى كان في حق من؟ في حق المصيبة التي حصلت وهي الخروج من الجنة. قال وإنما وقع اللوم على المصيبة التي أخرجت أولاده من الجنة، فاحتج آدم عليه السلام بالقدر على المصيبة لا على الخطيئة، فإن القدر يحتج به عند المصائب لا عند المعائب، لا عند المعايب، وهذا المعنى أحسن ما قيل في الحديث، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله واختيار الإمام ابن القيم وغيرهم من العلماء، أن موسى لم يذكر الذنب أصلا وإنما ذكر المصيبة وهي الخروج من الجنة، وأن آدم ذكر القدر هل في حق المعصية أو في حق المصيبة؟ في حق المصيبة وهي الخروج من الجنة. أتلومني على أمر قدره الله علي؟ قد قدر الله أن أخرج من الجنة قبل أن يخلق السماوات والأرض. فعلى هذا الاحتجاج بالقدر على المصائب جائز أو لا؟ لو مات إنسان له ميت يقول قدر الله، هذا أمر كتبه الله وشاء وقدره، هل هذا جائز أو حرام؟ جائز. إنسان أصيب بمصيبة انكسر بعض أعضائه قال هذا قدره الله، فكذلك آدم حين أخرج من الجنة قال ماذا؟ قال هذا بقدر الله، أمر كتبه الله، كيف تلومني على أمر ماذا؟ كتبه الله تعالى. هناك توجيه آخر للحديث هو أيضا لا بأس قوي، قالوا أن آدم احتج بالقدر بعد التوبة، يعني لنفرض نقول نتنزل تنزلا معكم أن آدم احتج بالذنب على بالقدر على الذنب، إذا صممتم أيها الجبرية على أن آدم احتج بالقدر على الذنب نتنزل معكم، فنقول لنفرض أنه احتج بالقدر على الذنب ولكنه بعد التوبة منه ولم يحتج بالقدر على الذنب وهو مقيم عليه ومصر عليه، وذكر القدر على الذنب الذي تاب منه الإنسان جائز أو ليس بجائز؟ على سبيل المثال إنسان كان قاطعا للطريق فتاب واستقام وحسن حاله ومكث سنين تائبا، فجاء إنسان بعد ذلك يقول له أتذكر حين كنت قاطعا للطريق؟ يقول ذاك أمر قدره الله، ذاك أمر وقع بقدر الله، هل الآن ذكره للقدر هنا مذموم أو ليس بمذموم؟ ليس بمذموم بل توحيد، هذا لماذا؟ هو يعترف أن ما حصل كان بقدر الله وأنه ماذا؟ قد تاب منه، بل هذا توحيد حيث أثبت القدر لله تعالى ولم ينفي تلك الأمور التي وقعت عن قدر الله ومشيئته. فهذان جوابان، الجواب الأول هو الظاهر في الحديث أن آدم احتج بالقدر على المصيبة، وأن لوم موسى عليه الصلاة والسلام لآدم كان على المصيبة لا على المعصية أصلا. إذا عاند هؤلاء الجبرية وقالوا بل احتج بالقدر على المعصية وهي الأكل من الشجرة، نقول لنفرض أن ذلك هو الصواب في الحديث، ولكن هل آدم ما زال مصرا على المعصية أو قد تاب منها؟ تاب وأقلع. وأما أنتم فإنكم تحتجون بقدر الله على المعاصي وأنتم مقيمون عليها، وإذا أنكر عليكم المنكر هذه المعصية قلتم هي واقعة بماذا؟ بقدر الله وأنتم لستم تائبين منها. واضح إن شاء الله؟ هذان توجيهان في الحديث أحسن ما قيل، وهو الذي اختاره المصنف كما سمعت اختاره شيخ الإسلام وغيره. هو ذكره ابن القيم في شفاء العليل، لكن هل اختار يحتاج تأكد إن شاء الله؟ انظر هل كلام طويل له، هل في آخر كلام جزم به؟ ينظر إن شاء الله. قال وهذا المعنى أحسن ما قيل في الحديث، ما هو الذي رجحه؟ المصيبة، فما قدر من المصائب يجب الاستسلام له، فإنه من تمام الرضا بالله ربا، وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنب، وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب فيتوب من المعايب ويصبر على المصائب. قال تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك، وقال تعالى إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وأما قول إبليس ربي بما أغويتني، الآن إبليس احتج بالقدر على إيش؟ على المعصية، وأضاف الغواية إلى الله محتجا بها، ذمه الله، هل ذمه الله لأنه أضاف الغواية إلى مشيئة الله؟ لا. لماذا ذمه الله؟ مثل ما ذم المشركين أنه جعل الغواية تستلزم ماذا؟ الرضا والمحبة، أو أنه اعترض بمشيئة الله له بالغواية على إيش؟ أمر الله له بالسجود. إنما ذمه على احتجاجه بالقدر لا على اعترافه بالقدر وإثباته له، نعم، لأنه احتج بالقدر وجعله معارضا لشرع الله وأمره، لا على اعترافه بالقدر وإثباته له، لا بالقدر. ألم تسمع قول نوح عليه السلام ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم إليه ترجعون. ما الشاهد؟ أضاف الغواية إلى إيش؟ إرادة الله. ولقد أحسن القائل فما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن. قول من هذا؟ الشافعي وهو صحيح عنه، أخرج ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي، البيهقي في مناقب الشافعي، وهكذا في السنن الكبرى وسنده صحيح، وذكره ابن كثير في البداية والنهاية من طريق ابن خزيمة قال سمعت المزني يقول حدثني الشافعي عن نفسه أو أنشدني الشافعي لنفسه. وما حال هذا السناد؟ ابن خزيمة عن المزني عن الشافعي، أصح ما يكون صحيح شيء نقول في القدر. نعم إسناده صحيح. قال وعن وهب بن منبه إمام رحمه الله وكان أخباريا يأخذ من أخبار بني إسرائيل أنه قال نظرت في القدر فتحيرت ثم نظرت فيه فتحيرت ووجرت أعلم الناس بالقدر أكفهم عنه وأجهل الناس بالقدر أنطقهم به أو أنطقهم فيه. هو معناه صحيح أن الذي يتوغل في القدر يصاب بماذا؟ بالحيرة، كما قال الطحاوي والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان ودرجة الطغيان وسلم الحرمان. والقدر سر الله في خلقه، وأعلم الناس بالقدر الذي يكف عن الخوض فيه ويأخذ المسائل من ما دلت عليه الأدلة. طيب هذا الأثر معناه صحيح لكن فيه ضعف سنده، ذكره ابن عبد البر في التمهيد وهو من طريق إدريس ابنة وهب بن منبه. إدريس ابنة وهب وهو ضعيف. وقد جاء هذا الأثر عن ابن عباس، جاء الأثر عن ابن عباس كما عند يعقوب بن سفيان في كتابه المعرفة والتاريخ، أخرجه يعقوب بن سفيان الفسوي في كتابه المعرفة والتاريخ عن وهب بن منبه عن ابن عباس، وهو أيضا من طريق إدريس المتقدم. إدريس ابنة وهب ضعيف، فلا يصح الأثر لا عن وهب ولا عن ابن عباس. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.